ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقبل أن نبدأ في الدرس أذكر إخواني بأنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي بأي حال من الأحوال. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي الجهم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. نحن نعلم أن البخاري رواه عدد من الرواة، زاد الكشميهني في روايته: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، زاد من الإثم، لكان أن يمكث 40 سنة خيرا له من أن يمر. لكان أن يمكث 40 سنة خيرا له من أن يمر. فيجب علينا أن نتوقع مثل هذه الأمور ولنصبر قليلا. نحن لن نمكث 40 سنة ولا 40 دقيقة، هي لحظات. كل إنسان يصبر نفسه ويحاول أن لا يمر بين يدي المصلي متعمدا. توقفنا في المرة السابقة على ما أذكر عند فرض مدح الرأس، أليس كذلك؟ ملخص سريع لما مضى، قلنا يبتدئ الوضوء بالنية، وهي شرط عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الوضوء ليس عبادة معقولة المعنى كما قال أبو حنيفة رحمه الله، بل هو أمر تعبدي. أبو حنيفة رحمه الله قال: المراد بالوضوء النظافة، وهذا خطأ عند جمهور العلماء، لأننا نرى أن الرجل بعد أن يتوضأ قد تخرج منه فلتة ريح، فيعيد الوضوء مرة أخرى بالإجماع وليس للنظافة في هذه الحالة. ثم إنهم قالوا إن الإنسان إذا أخرج نجاسة من أسفل غسل أعلى واقتصر على غسل بعض أعضائه، بينما إذا أخرج المني، والمني طاهر في مذهب الجمهور خلافا أيضا لأبي حنيفة، فإنه يجب عليه أن يغسل بدنه كله. يبقى حين يخرج النجاسة يطالب بغسل بعض الأعضاء، وحين يخرج شيئا طاهرا يطالب بغسل البدن كله. فالأمر في هذه الأمور، في هذه المسألة، أمر تعبدي. ثم بعد ذلك التسمية، وقد بينت أن التسمية مستحبة خلافا لأحمد وإسحاق وأهل الظاهر الذين أوجبوها، اعتمادا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. ثم بعد ذلك غسل الكفين، وغسل الكفين سنة مستحبة قال النووي باتفاق العلماء، وهذا وارد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت أيضا الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه، فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه. وأوس بن أوس الثقفي له حديث عظيم جدا في أبواب صلاة الجمعة، له حديث عظيم أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح من حديث أوس هذا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل ليوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركض ودنا من الإمام فاستمع ولم يرد كان له في كل خطوة أجر سنة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الحديث صحيح. من غسل واغتسل ليوم الجمعة، ومعنى غسل واغتسل قال بعض أهل العلم كإمام أحمد رضي الله عنه غسل أي تسبب في غسل امرأته، وفي هذا إشارة إلى أنه يستحب له أن يطأ امرأته قبل الرواح إلى الجمعة، فإن هذا تسكين للنفس وأغض للبصر وما إلى ذلك. لكن ورد في رواية عند أبي داود من غسل رأسه، من غسل رأسه وغسل سائر بدنه. يبقى الرواية يعني المرد إلى الرواية من غسل واغتسل ليوم الجمعة وبكر وابتكر، بكر يعني في الذهاب، وابتكر أي حرص على الجلوس في الصفوف الأولى، لأن بعض الناس قد يبكر بالرواح إلى الجمعة لكنه يتهاون في الحرص على الصفوف التي في المقدمة، فيصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. من غسل واغتسل اليوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلق كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. بعد غسل الكفين المضمضة والاستنشاق، وقد ذكرت أن المضمضة والاستنشاق سنة في مذهب الجمهور وهذا هو الصواب خلافا لما ذهب إليه أحمد وإسحاق وأهل الظاهر حيث أوجبوا المضمضة والاستنشاق اعتمادا على الأوامر التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أيضا تمضمض واستنشق وحافظ على ذلك ولم ينقل عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة. وأصرح حديث ورد في الاستنشاق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتشر، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتشر. وعند الترمذي والنسائي من حديث سلمة بن قيس رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فانتشر فانتشر. وعند الخمسة من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سأله عن الوضوء قال أسر الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية عند أبي داود صححها الحافظ ابن حجر في الفتح وصححها النووي في المجموع وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال له إذا توضأت فمضمض. فهذه أوامر والأمر يفيد الوجوب، ولا شك أن الأمر بالمضمضة والاستنشاق كان بعد آية الوضوء، لكن الجمهور اعتذر عن ذلك بأنه قد ثبت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث رفاعة بن رافع الزرقي، وهذا الحديث هو عمدة أبواب الصلاة، سيأتي هذا الحديث بالتفصيل في كتاب الصلاة إن أحيانا الله عز وجل وإن شاء وقدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. واضح؟ لا يدرى هل كان المسيء في صلاته، هل كان حديث المسيء بعد هذه الأوامر بالمضمضة والاستنشاق أم قبلها؟ مش في احتمال؟ احتمال ان يكون ان تكون قصه المسيء في صلاته وقعت قبل الامر بالمضمضه والاستنشاق، يبقى اذا المضمضه والاستنشاق واجبان. واحتمال انها تكون قد وقعت بعد الامر بالمضمضه والاستنشاق، فيكون عدم امره صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته بالمضمضه والاستنشاق دليلا على عدم وجوب المضمضه والاستنشاق. احتمال ان يكون قد واحتمال ان يكون بعد. والاصل براءة الذمة من اي واجب، ولا يستقر واجب في الذمة بالاحتمال، احفظ هذا جيدا. وعند هذا الاحتمال لا يمكن ان يصار الى الوجوب، فالذي صار اليه الجمهور من استحباب المضمضة والاستنشاق هو المذهب الراجح في هذه المسألة. ثم بعد ذلك ذكرت غسل الوجه ووجوب غسل المسترسل من اللحية اعتمادا على حديث مين؟ ها؟ واحد بس يقول اسم حتى لأي حاجة. ها؟ لا مش عثمان، لا. أيوة، حديث عمرو بن عكفة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وله حديث في المناقيب، في حديثه في الوضوء قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، وفي المناقيب قلت يا رسول الله حدثني عن الصلاة. ففي هذا الحديث حدثني عن الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يقرب وضوءه، ووضوء بفتح الواو هو الماء المتوضأ به، وبالضم هو الفعل نفسه. ما من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتفض إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. هذا هو محل الشاهد. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. مع الماء. وفي رواية في مسند الإمام أحمد إسلامها أيضا على شرط مسلم، هذا الحديث صحيح مسلم. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. الرواية دي هنحتاجها إن شاء الله مع حديث لقيط بن صبرة حينما تكلم على غسل القدمين. طيب، هل يجب تخليل اللحية؟ لا يجب تخليل اللحية، وإنما يستحب فقط. ما الدليل على عدم وجوب تخليل اللحية؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى ثم غسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والحديث أخرجه الإمام البخاري. محل الشاهد من الحديث: ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. لا شك أن غرفة من ماء لا تكفي لغسل الوجه مع تخليل اللحية، مع أنه قد ثبت في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر اللحية، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. يبقى إذن هذه الغرفة لا تكفي بتخليل اللحية، فدل هذا على عدم الوجود. أما الاستحباب فلا كلام، لأنه قد ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وثبت حديث عثمان كان عند الترمذي وابن ماجه. وأما حديث أنس بن مالك عند أبي داود فقد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. هكذا أمرني ربي عز وجل. ثم بعد ذلك غسل اليدين الى المرفقين. وقلت الفرض باتفاق اهل العلم عند غسل اليدين ان يبدأ جزاك الله خيرا. هناك سنتان ايضا في غسل الوجه او ثلاث سنن في حديث علي بن ابي طالب عند احمد وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اغترف بيديه فصب بهما وجهه ان يضرب الماء في الوجه ثم اخذ غرفة بيمينه فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه. هذا في حديث علي بن ابي طالب الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما قال لي علي بن ابي طالب الا اتوضا لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى في ذات ابي وامي. فذكر هذا هذه الصفات. فاذا ان يصب بهما وجهه وان ياخذ غرفه يسيلها او يرسلها على ناصيته ثم يجعلها تسيل على الايه على الوجه. بعد ذلك غسل اليدين الى المرفقين. قلنا ان وايديكم الى المرافق يعني ايه؟ مع المرافق. لان الى فيها حلين، اما ان نعتبر الى اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها يبقى تكون بمعنى ايه؟ مع، كما في هذه الآية، لان ما بعد المرفقين من اليد مش كده؟ وما قبل المرفقين من اليد. اليد تطلق عند العرب يراد بها الكف ويراد بها الى المرفق ويراد بها الى الكتف. فان كان ما بعدها من جنس ما قبلها كانت بمعنى ايه؟ مع. وان كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها كان بمعنى تفيد الغاية كقوله عز وجل ثم اتم الصيام الى الليل. واضح؟ واما ان نعتبر الى لفظة مشتركة بين ما يفيد الغاية وبين مع. في هذه الحالة اذا كانت اللفظة مشتركة بين معنيين متضادين هي لفظة مجملة، لا يحق لنا ان نرجح احد المعنيين الا بدليل، وقد ورد الدليل. فاكرينه؟ حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم ان ابا هريره رضي الله عنه توضا فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح براسه ثم غسل قدمه اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل قدمه اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتوضا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء. قال ابو هريره فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وذكرت الكلام على تخليل الاصابع. نكتفي في هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك. فالواجب ايصال الماء الى عضو الوضوء كله، الى عضو الوضوء كله. ان كانت الاصابع ملتفه لا سيما في القدمين فوجب في هذه الحاله ان يخلل اصابعه. لا مع 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 اليدين، مع اليدين. ان خللت الكفين في اول الامر فهذا حسن، هذا حسن. لكن تخليل الاصابع اليدين والرجلين مع غسل اليدين كاملتين. ننتقل طيب. واحد يسال هل غسل كل عضو من اعضاء الوضوء يجب مره واحده ام ثلاث مرات؟ بإجماع أهل العلم الواجب مرة واحدة. وقد ذكرت أربعة أحاديث كلها أسماء الصحابة فيها تبدأ بحرف العين. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وحديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند احمد والنسائي
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وذكرت على ما أعتقد حديثا خامسا عند أبي داود من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه سمع ابنه يدعو بدعاء غريب فقال أي بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء وأن فاعله مسيء ظالم، فإذا دعوت فسل الله الجنة واستعذ به من النار. والحديث أيضا إسناده صحيح. إذا الفرض بإجماع الأمة أن تغسل مرة مرة. نأتي بعد ذلك إلى إيه؟ مسح الرأس. احنا شفنا الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وهو متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. واحد يقول طيب ما يبقاش كده أقبل بيديه وأدبر، ده المفروض إن أنت لما تبقى رايح بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، يعني يقول أدبر بيديه وأقبل، مش كده؟ على كل حال الواو كما قال أهل العلم لا تفيد الترتيب، يعني إذا قلت جاء محمد وأحمد مين اللي جاء ابن مين؟ ها؟ لا ما احتمال الاثنين جم مع بعض، أنا قلت جاء محمد وأحمد احتمال الاثنين جم مع بعض، احتمال أحمد اللي جيب أول واحتمال إن محمد هو اللي جيب أول، لأن الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي الجمع فقط. ولذلك في رواية لهذا الحديث عند البخاري فأدبر بيديه وأقبل، في رواية ثبت أن الراوية رواها بالمعنى، واضح؟ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ها؟ بنفس المية، بنفس المية. افضل بس على ريش، واضح يا اخوانا؟ هل الواجب؟ لا اتفضل عليها بقى ما تقطعنيش كتير بين كده انت هتشوش علي ان شاء الله نصيب انت بتمسح بس. ان انا السلام خد المية ونفض يديه عليه الصلاة والسلام ثم مسح بهما رأسه، نفض اليدين يعني مش ياخد كف مية ويحط المية نفسها، اخذ الماء ثم نفض يديه ثم مسح رأسه بيديه. طيب هل الواجب مسح الرأس كله أم يكتفى ببعض الرأس؟ الإمام مالك رحمه الله وأحمد في إحدى روايتين عنه ذهب إلى وجوب مسح الرأس كله، لكن الجمهور على أنه لا يجب أن يمسح الرأس كله، وإن كان مسح الرأس كاملا هذا هو الأفضل باتفاق أهل العلم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، واضح؟ لكن احنا بنحن نتكلم عن الواجب، الواجب، فهل الواجب مسح جميع الرأس؟ نعم، قال بالوجوب مالك والإمام أحمد في إحدى روايتين عنه، وقال أحمد في الروايات الأخرى وإليها ذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور الواجب مسح بعض الرأس بغير تحديد، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله حدها بالربع، يعني قال يجب أن يمسح ربع الرأس، والحقيقة فيه دليل على هذا التحديد. محصل هذه المسألة يا أخوانا يعني من غير خوض في تفاصيل كثيرة، أنت إذا ضربتني هكذا وقلت ضربت محمدا، ضربت بيدي محمدا او ضربت محمدا، هل يلزم من هذا انك ضربت كل جزء في محمد؟ بس اي جزء؟ خبطته في رأسه خلاص وانت همثله كده بس، هل معنى هذا انك خبطته في كل بقعة من بقاع الرأس؟ هذا يا اخوانا من الأمور المعروفة في اللغة، هذا من الأمور المعروفة في اللغة. فبناء على ذلك الذي صار إليه الجمهور أن مسح بعض الرأس مبهج، والأفضل أن يمسح جميع رأسه، والأفضل أن يمسح جميع رأسه. واضح؟ طيب، النبي عليه السلام في هذا الحديث بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. بعض إخواننا مثلا لابس بدلة وفاقه ومسرح شعره كده، يتحرج إذا جاء صلاة المغرب أن يضيع هذه الأناقة وهذه الشياكة، وينقص شعره، وربما كان الشعر مثلا يعني يمشط بصعوبة ما إلى ذلك. على كل حال، ورد في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح كل جهة من شعره إلى منصبها ولم يحركها عن هيئتها. يعني إذا لو أنت فارق من النص هنا كده، يبقى هتمسح النحادي كده، وتمسح النحادي كده، وتمسح النحادي كده، واضح؟ بغير أن تحرك الشعر عن هيئته، بغير أن يحرك شعره عن هيئته صلى الله عليه وآله وسلم. مع مسح الرأس ورد في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس. هذه الأحاديث كل حديث منها إسناده ضعيف، لكنها وردت من عدة طرق يقوي بعضها بعضا، لا سيما وأنه قد ثبت حديثان صحيحان. يعني سيبك حتى من هذا الحديث الأذنان من الرأس، احنا نقول الحديث ده حسن لغيره، لكن ثبت فيه المقدام ابن معدي كارث، خلي بالك معايا في الحديث ده عشان نحتاجه في موضع ثاني لما نتكلم عن الترتيب في الوضوء. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا. بشكل من مضمض استنشق فين؟ بعد غسل الوجه وبعد غسل ايه؟ اليدين. ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. يبقى ثم مسح محل الشاهد ايه؟ ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. واضح؟ يبقى إذن مسح الأذنين مع ايه؟ مع مسح الرأس. ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. انت بتلاحظ ان لما بيجي عند مسح الرأس مفيش اعداد، في الحديث ده او في حديث عثمان او في غيره او في غيره: غسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. مفيش أعداد. ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. فالحاصل أن في هذا الحديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه مع رأسه. يبقى أضيف الحديث ده إلى حديث الأذنان من الرأس. تعالى الحديث الثاني الصحيح الذي قلت لك عليه. هذا الحديث أخرجه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فده عامل زي حديث المقدام ابن معدي كارب ولا لا؟ زاد الإمام النسائي نفس حديث ابن عباس ده: مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بالمسبحتين. يعني يبقى كده سعودين بالكم أخوانا، ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بالمسبحتين. فهذا حديث ثاني في هذا الباب. بعدين حديث المقدام بن معدي كرب، ابن معدي كرب مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ومثله بالضبط حديث ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الترمذي مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد النسائي ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بالمسبحتين. طيب، كم مرة تمسح الرأس؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، مسح برأسه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، كما ثبت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند أحمد والترمذي. طيب، وثبت أنه مسح رأسه 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه عند أبي داود، أخرج حديث من حديث عثمان من طريقين، من 3 طرق، من 3 طرق، منهما طريق، منهم طريقان صحيحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه 3 مرات. لكن أنت ترى أنه في غالب الأحاديث لم تذكر المرات 3، وإنما يذكر بغير عدد، مع أن يذكر التثليث في كل عضو، عند هذا العضو لا يذكر أي تثليث. فمن هنا قال جمهور أهل العلم يستحب له أن يمسح رأسه مرة واحدة في أغلب الأحيان وثلاث مرات في بعض الأحيان ليصيب السنة، ليصيب السنة. لكن الفرض يا أخوانا زي ما قلنا بالإجماع مرة واحدة فقط، مرة واحدة. طيب، بقي مسح، لما نقول ان الاذنان من الرأس ده مذهب الأئمة 4، لان في بعض اهل العلم اعتبر ان الاذنين من الوجه، وبعض اهل العلم اعتبر ان ما اقبل من الاذنين من الوجه وما ادبر من الاذنين من الرأس. لكن انت ترى هذه الاحاديث الصحيحة الصريحة التي نصت على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح باذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ بماء واحد، بماء واحد. هل يا اخوانا مسح الاذنين واجب ولا مستحب؟ واحد بيقول واجب. واجب ليه؟ ايه دليل على الإجابة؟ هل امر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلينا بس نتناقش كده عشان نستفيد. هل النبي عليه الصلاة والسلام امر بمسح الاذنين؟ لم يامر، وانما هي حكاية فعل، والافعال لا يؤخذ منها الا الاستحباب. يبقى واحد يقول طيب، ما انت مامور بمسح الراس، وقد قال صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس، باستناد من الحديث حسن لغيره كما ذكرت، شيء من الاذنين من الراس، يبقى خلاص يبقى يجب مسح الاذنين. فالجواب، وهل يجب مسح الراس كله؟ ان كان يجب ان يمسح الراس كله لوجب مسح الاذنين لانه من الراس، لكن ان قلنا يكفي مسح بعض الراس فاذا لا دليل على ايجاب مسح الاذنين. واضح يا جماعه؟ هذا مذهب عام لاهل العلم. لا، مسح مش غسيل. واحد بيقول الرأس 3 مرات مش يعتبر غسيل ولا مسح؟ لا طبعا يعتبر مسح، لان المسح ان تمرر يدك على العضو، تصيب ما تصيب وتخطئ ما تخطئ. هل انت لما تيجي تمسح على الجولبين او على الخفين هل لازم يبقى الميه كلها مغرقه الحته دي؟ لا، ده انت بتمرر الايد تصيب بعض المواضع ولا تصيب بعض المواضع الاخرى. فده فرق بين الايه؟ المسح والغسل. الغسل لابد فيه من ايصال الماء الى جميع العضو، اما المسح فانت تمرر اليد على العضو الممسوح تصيب ما تصيب وتخطئ ما تخطئ. واضح فرق الاثنين؟ هنا كنا اخذ بها الامام احمد واسحاق والاوزاعي واهل الظاهر وغيرهم، وهي انه يجوز للانسان في وضوئه أن يمسح على العمامة، أن يمسح على الإمام. صحت في ذلك عدة أحاديث، منها ما أخرجه الإمام البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على عمامته وخفيه، فمسح على عمامته وخفيه. يبقى النبي عليه السلام مسح على شعره فأقبل بيديه وأكبر، بدأ مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. وفي حديث عمرو بن أمية الضمري مسح على العمامة. وفي صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والخمار هو كل ما يخمر الرأس. ولذلك كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تتوضأ وتكتفي بالمسح على الخمار، هذا بإسناد من أصح ما يمكن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمدأ توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. يعني كان مثلا ايه عمل كده، فمسح على الناصية واكمل على العمامة ومسح على الايه على الخفين صلوات الله وسلامه عليه. لكن جمهور اهل العلم منعوا من هذه المسألة. ليه يا جماعة؟ قالوا لانه مأمور ان يمسح رأسه والعمامة ليست رأسه. الاولين قالوا طيب، فهو لما يجي يمسح الرأس في الحقيقة هو يمسح الشعر لا يمسح الرأس، وانما يمسحه على الشعر. فالجمهور قالوا طيب، ما هو الشعر اساسا كناية عن الرأس بعلاقة المجاورة بينهما. قام الفريق قالوا طب ما دي نفس الحكاية برضه، العمامة انت تقبل اذا قبلت فوق هذه الطاقية، هل انت تقبل الطاقية ان تقول قبلت رأس فلان قبلت رأس فلان؟ نفس الشيء. وحيث ان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا هذا الامر وثبت في الاحاديث الصحيحة، فلا داعي لان نرد ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة القدمين. احنا قلنا ها المسح على الرقبة وردت احاديث مفادها ان من مسح على رقبته لم يغل يوم القيامة، من مسح على رقبته لم يغل يوم القيامة، يعني نجا من الأغلال يوم القيامة. وهذه الأحاديث لا يصح منها شيء، بل هي أحاديث كما قال الإمام النووي رحمه الله، هذه الأحاديث موضوعة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في هذا الأمر حديث، فبناء على ذلك ليست سنة بل هي بدعة أن يمسح على الايه على الرقبة. ثم بعد ذلك غسل في القدمين. احنا خدنا في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أو وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قراءة سبعية متواترة صحيحة أيضا بالجر، مرة بالفتح ومرة بالجر. طبعا بالفتح مفيش إشكال، وأرجلكم هتبقى معطوفة على المغسل اللي هي إيه وجوهكم، أما وأرجلكم بالجر هتبقى معطوفة على ممسوح اللي هو إيه الرأس. كذلك خير بعض أهل العلم بين أن يغسل برجليه أو أن يمسح عليهما فقط. واخد بالك كالإمام الطبري، كالإمام الطبري. وأوجب بعض أهل الظاهر أن يجمع بين الاثنين، أن يغسل رجليه وأن يمسح عليهما. وذهب علماء الأمصار الأئمة الأربعة وغيرهم، بل نقل البعض في ذلك الإجماع كالحافظ ابن حجر رحمه الله، إلى أن الفرض على المتوضئ أن يغسل رجليه، فإن مسح رجليه لم يجزئه ذلك. قال الحافظ ولن يخالف في ذلك إلا علي وأنس بن مالك وابن عباس، لكنه قد ثبت رجوعهم عن هذا المذهب إلى ما يوافق مذهب غيرهم من الصحابة فكان إجماعا. واضح أن الفرض الغسل. قالوا وإذا رحمك الله وإذا كانت الآية أو إذا كان هذا الأمر محتملا في الآية فإن السنة وردت قاطعة مع إجماع الصحابة ببيان أن الفرض هو الغسل. شوف عد معايا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر. أرهقنا وقت العصر يعني فضل العصر دخل علينا الوقت المغرب خلاص هيدخل واحنا لسه ما صليناش. فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. يبقى الصحابة عملوا إيه؟ مسحوا على أرجلهم زي كما يقول هؤلاء. فصاح صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. يبقى أنكر عليهم أم لا هذا المسح؟ طيب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ ولم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. حديث ثالث حديث عبد الله بن الحارث في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. بطن القدم الحتة اللي فيها التجويف دي ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. حديث رابع عند أحمد وأبي داود من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر يعني حتى قبل الظفر كده لم يصبه الماء يعني. فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك ارجع فأحسن وضوءك. فرجع الرجل فأعاد وضوءه. يبقى كم حديث؟ أربعة. فكين حديث عمرو بن عبد رضي الله تعالى عنه لما قال حديثنا عن الوضوء وكيف أن الوضوء يخرج الخطايا من البدن؟ مش احنا قلنا في رواية الإمام أحمد ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. إذا ربنا أمر بإيه؟ بالغسل مش بالمسح. طيب. ففي حديث رفاعة بن رافع توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل إيه؟ رجليك. يبقى ربنا أمر بإيه؟ إذا كم حديث دلوقتي؟ ست أحاديث هم ده في أكثر من كده مع إجماع الصحابة. يبقى معاك حديث عمرو بن عاص ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله في رواية مسلم ومعاك حديث المسيء في صلاة حديث رفاعة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه توضأ كما أمرك الله وفي النهاية قد إيه؟ وقت الرجلين. مع هذه الأحاديث التي قال فيها السلام ويل للأعقاب من النار. أما رواية الجر دي قال والله ثبتت السنة بجواز المسح على الخفين. ثبتت السنة بجواز المسح على الخفين. عندك ثلاث أحاديث هي كلها في الصحيح. يبقى إذن يغسل الرجلين أو يمسح عليهما إن كان إيه؟ إن كان عليهما حائل يعني الخفين أو الجوربين. وتأتي مزيد بيان لهذه المسألة. غسل القدمين إلى الكعبين يعني إيه؟ يعني مع الكعبين مش كده؟ شفنا قلنا في نفس الكلام اللي في جيلين وتخليل الأصابع نفس الإيه؟ الكلام. يبقى دي صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام. هل يجب الترتيب أم لا يجب في الوضوء؟ ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعي رحمه الله ومعه الإمام أحمد. وذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعد معايا من التابعين طاووس استغفر الله مكحول وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري. كم من التابعين؟ ستة. وابو حنيفة ومالك وسفيان الثوري والإمام المزني صاحب الشافعي إلى عدم وجوب الترتيب في الوضوء. كل دول ذهبوا إلى عدم وجوب الترتيب. واحد يقول لك طب احنا نفضل هنبدل الوضوء وخلاص ماشي، لكن دي الأحكام دي بتفيد من ابتلي بالوسوسة، لو عرف الأحكام دي تحميه من الوسوسة. لأن الذين قالوا يجب الترتيب في الوضوء ليس لهم حجة إلا أنهم احتجوا بالآية، وقد عرفت أن الواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد إيه؟ الجمع فقط. تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا لا، طب استنى، كيف يؤتى بممسوح بين مغسولين؟ هذا معيب في كلام العرب ولا يلجؤون إليه إلا لفائدة. فالفريق الثاني قال لهم نعم هناك فائدة عظيمة وهي الاستحباب. باستحباب النجد يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان قال عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. يبقى دي فائدة عظيمة جدا. قالوا طيب النبي عليه الصلاة والسلام توضأ على الولاء يعني على الترتيب وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فأجاب الآخرون بأن هذا الحديث متفق على ضعفه عند سائر الصفات. قالوا طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما حج وبعد ما طاف وسعى وجي رايح عند الصفا والمروة قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به. هذه رواية الإمام النسائي، ابدأوا بما بدأ الله به. فأمرنا عليه السلام أن نبدأ بما بدأ الله به. فالفريق الآخر لا، هذا الحديث ضعيف ولكن الصحيح ما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال نبدأ بما بدأ الله به، مش ابدأوا فعل أمر إن يديك إلى المستقيم. إذا بدأت بالشمال قبل اليمين هذا لا يضر في التركيب، لأن الآية بتقول إيه؟ تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما دام تغسل اليدين بعد الوقت لا يضرك بأيهما بدأت، باليمنى أم باليسرى. لكن المستحب باتفاق أن يبدأ الإنسان دائما بإيه؟ باليمنى، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. في تنعله يعني ما يجي يلبس يبدأ باليمين، وفي ترجله يعني تسريح الشعر يبدأ بالشق الأيمن، وفي طهوره سواء كان وضوءا أو غسلا يعني ما يجي تغتسل تبدأ باليمين الشق الأيمن، الصدر الأيمن وبعدين الظهر الأيمن، أو الصدر الأيمن وبعدين الصدر الأيسر وبعدين الظهر الأيمن وبعدين الظهر الأيسر وهكذا. في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. قال الإمام النووي رحمه الله تظاهرت الشريعة على أن ما كان من أمور التزيين والتكريم يستحب فيه البداء باليمين وإلا فبالشمال. يعني لما تيجي تلبس النعلين تبدأ باليمين، طب تيجي داخل النعلين تبدأ بالإيه؟ بالشمال. تيجي داخل المسجد تدخل بالإيه؟ باليمين، وأنت خارج بالشمال. داخل جرة المية بالشمال، وأنت خارج باليمين، وهكذا. وهكذا. بعد أن يتوضأ الإنسان هناك ذكر عظيم يترتب عليه ثواب عظيم أيضا، وهذا الذكر بحمد الله عز وجل ثابت في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من رجل ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
يبقى الذكر ايه بقى؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زاد الامام الترمذي رحمه الله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يبقى هنقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زاد الامام النسائي في عمل اليوم والليله: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ايه اخر حاجه؟ اخر زياده، في زياده رابعه بس تتعرض للثواب. يبقى اذا الذكر الذي يقال في اخر الوضوء بقى: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في اول ها: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. التوابين، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى انت تلاحظ ان الاذكار التي وردت بها النصوص الصحيحه التسميع في اول الوضوء، وهذا الذكر العظيم في اخر الوضوء. روى الحاكم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من قال هذا الذكر في اخر الوضوء جعل في رق طبع بطابع لا يكثر الا يوم القيامه. يعني ده يتحط في مستند، والمستند ده يتبرشم بالشمع الاحمر ويتفتح بقى يوم القيامه بين يدي رب العالمين. وهذا الحديث عند الحاكم في المستدرك واسناده صحيح. اذا ما استحبه بعض الشافعيه وبعض الذين يؤلفون في هذه الايام، انما من يغسل وجهه يقول اللهم طيب وجهي اما تسد الوجوه، يجي يغسل اليمين يقول اللهم اتني بكتابي بيميني ولا تؤتني كتابي بشمالي، ويجي بالشمال يعني اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي، الى اخره. كل هذه ليست من السنة وما أنزل الله بها من سلطان، بل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التسمية في أول الوضوء وهذه الأذكار في آخر الوضوء. يبقى إذن الزيادة على ما جاء به عليه الصلاة والسلام إيه؟ كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا لا لا، انا بقول لك اهو احفظ اللي بقوله: لا يصح في اذكار الوضوء الا البسمله في اول الوضوء وهذا الذكر في اخر الوضوء، لا يصح الا هذا. انا سألت اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، ارتباطها بالوضوء ضعيف وان كان الذكر صحيح. وكذلك اذا نظر في المرآه يقول اللهم كما حسنت من قبلي حسن خلقي. الحديث اللي ورد في ربط هذا الذكر بالمرآة ضعيف، لكن الفكر نفسه صحيح، أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقي. أن تفعل هذا بقى على أساس أنه دعاء ماشي، لكن ما تعملوش على أنه سنة. يعني مثلا الإنسان كان ورد عنه صلى الله عليه وسلم بسبب ضعيف أنه كان إذا سافر وبانت له ملامح القرية التي ذهب قاصدا إليها، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أضلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ضرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها ومن شر أهلها ومن شر ما فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم ارزقنا جناها، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. ده دعاء عظيم جدا، لكن حديث إسناده ضعيف. يبقى احنا نستخدم الدعاء على انه دعاء جميل، والانسان يدعو الله عز وجل بما شاء، وهذا دعاء عظيم جدا لا بأس، لكن ما نعتبروش سنه. لم يصح عنه السلام في هذا الموضوع الا انه كان اذا نزل منزلا قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات. واضح؟ متى يجب على الانسان الوضوء؟ خارج بورت الميه
طيب اعلم يعني في احد اخواننا يقول هذه الادعية طبعا خارج دورة المياه. ساقول لك ان كان هذا المكان مخصصا لقضاء الحاجة فقط فيكره لك ولا يحرم باجماع العلماء يكره لك ان تذكر الله عز وجل وانت في الخلاء ويكره لك ان تذكر الله عز وجل في اثناء الجماع واضح في اثناء الجماع مش في الاول قبل البداية يسن لك ان تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يكره لك ولا يحرم. لكن اذا كان هذا المكان معدا لاكثر من غرض قضاء الحاجة وهناك حوض للوضوء وهناك ما يسمى بالبانيو بالاغتسال فلا حرج عليك في هذه الحالة ان تذكر الله عز وجل داخل الحمام. هذا ما ذكره اهل العلم بناء على ايه؟ لم تكن الكنف والمراحيض معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وانما اتخذت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وكان عليه الصلاة والسلام يتخلف في الاماكن البعيدة في القضاء فمتى كان يقول اذكار الدخول والخروج؟ احنا عارفين ان الاسلام كان اذا دخل الخلاء قال ايه؟ بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والقبائح. بسم الله هذه ورد في حديث علي بن ابي طالب ستر ما بين الجن وعورة ابن ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله. وفي حديث انس بن مالك برضه ستر ما بين الجن وعورة ابن ادم اذا وضع ملابسه ان يقول بسم الله. يبقى تخلي بالك من الحتتين دول عشان تامن على عورتك دائما ان ينكشف عليها الشيطان صلى الله عليه وسلم. ياتي بهذه الاذكار كما قال الحافظ في الفتح عند تشديد الثياب والشروع في قضاء الحاجه بناء على انه لم تكن هناك مراحيض او كنفا مخصصه لهذا الامر. وكان بعد الفراغ من قضاء الحاجه بمجرد ان يكون غفرانك. واخد بالك؟ فاذا كان المكان معدلا لقضاء الحاجه فقط فيكره الانسان ان يذكر الله عز وجل في هذا المكان، يكره ولا يحرم. انا بنبه على المساله دي لانها مجمع عليها لان بعض الناس قد غالوا في هذه المساله. يعني مثلا لا يجوز لك ان يكره لك ان تسبح او تحمد الله عز وجل او تشمس العاصف او تحمد الله عز وجل بصوت ان عصفت انت او ترد السلام وما الى ذلك. قال النووي اتفقوا على انه يكره بالانسان في حال تخليه ان يذكر الله عز وجل ثم ذكر هذه الاشياء وقال في نهايته وكل ذلك باتفاق يكره ولا يحرم. اما ان كان المكان معدلا لاكثر من غرض فلا يكره لك حينئذ ان تذكر الله عز وجل على وضوئك او على جسدك في اثناء الاغتسال وهكذا. ها؟ ممكن واحد يغسل الماء في الحمام. بتحضر. احنا قلنا ان الملائكه لا تحضر فين؟ في الحشوش فقط، ان هذه الحشوش محتضره. في حديث زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش محتضره، فاذا محتضره يعني تحضرها الشياطين. الحشوش اللي هي اماكن التخلي. اماكن التخلي. فاحنا قلنا ان ما كانش زمان في كنف او مراحيض وانما اتخذت بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم. فكان اذا ذهب الى الخلاء اذا ذهب المذهب ابعد. كان احد ما استطر به صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حايش نخل. حايش نخل يعني ايه؟ جماعه النخل. وكان اذا ذهب المذهب ابعد عليه الصلاه والسلام. يبقى الاماكن المخصصه للتخلي فقط في هذه الحاله هي التي يمنع الانسان او يكره الانسان ان يذكر الله عز وجل. يجوز الكلام في اثناء الوضوء. يجوز الكلام في اثناء الوضوء. لا دليل يمنعه من ذلك الا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من نحو بئر جمل كان في يقضي حاجته فسلم عليه رجل فلم يرد عليه وإنما أقبل على جدار عليه الصلاة والسلام فمسح منه وجهه وكفيه ويديه ثم رد ويديه ثم رد عليه السلام ثم رد عليه السلام. وفي حديث المهاجر ابن خنفس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره أنه مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى فرغ من حاجته ثم توضأ ثم أتى المهاجر فقال إني كرهت إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال طهارة صلى الله عليه وسلم. لكن حتى هذه الكراهة يا أخوانا كرهت أن أذكر الله إلا على طهر كراهة ذكر الله إلا في حال الطهر دي نفسها منسوخة هذه نفسها منسوخة كما قال كثير من أهل العلم. ليه؟ عد معايا. النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه طاف على نسائه بغسل واحد طاف على نسائه بغسل واحد كما في حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري. وهو عليه الصلاة والسلام قد ندب الأمة إلى أن يقول الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله إيه؟ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا قال هذا الذكر هو في حال جنابة أم لا؟ طيب كذلك كان صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا تعار من الليل حديث قال من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أبلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. إذا قام فصلى قبلت صلاته وإذا دعا قبل دعاؤه حديث صحيح البخاري. طبعا من تعار من الليل يعني استيقظ من النوم والنوم ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء إلا إن كان جالسا على مصعدته على مذهب الشافعي وتأتي تفصيل بهذا الأمر إن شاء الله عز وجل. طيب ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء وهذا في حديث عائشة عند الخمسة قال غفرانك. الإنسان حين يخرج من الخلاء يكون متطهرا ولا يكون محدثا؟ يكون محدثا. طيب طيب ثبت في حديث أبي هريرة الذي أخذناه في أول الوضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. يبقى أنت ساعد ما تيجي تضع بسم الله ولا لا؟ ها؟ وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه يذكر الله على كل أحيانه. إذا يكره الإنسان هذا الأمر في حال التخفي. في أخ بعد سؤال بيقول يعني ده مهم تعليق هام جدا جدا جدا. قال شعيب الأرنؤوط في التعليق على زاد المعاد أن ذكر سبحانك اللهم وبحمدك بعد الوضوء ضعيف. هذا الذكر مروي من حديث أنس بن مالك بسند ضعيف ومروي عند النسائي في أذكار اليوم والليلة في عمل اليوم والليلة أو في أذكار اليوم والليلة عند النسائي من حديث عمر بن الخطاب زيادة على ما ثبت في الصحيح. وهذه الزيادة حسن إسنادها الشيخ الألباني فمن شاء فليراجع الرواة الغليظة. هذه الزيادة حسن إسنادها الشيخ الألباني من رواية النسائي في أذكار اليوم والليلة. ولعل شعيبا حفظه الله ضعف رواية أو حديث أنس بن مالك وهو ضعيف ضعفه أيضا الشيخ الألباني لكنه حسن هذه الزيادة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بعد الصلاة ننظر في الأسئلة بإذن الله. أخوانا هناك تنبيه قبل أن نقوم إلى صلاتنا يتعلق بالنساء. نحن نعلم ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أنوي الإطالة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي لئلا تفتن أمه أو قال بخافة أن تفتن أمه صلاة الله وسلامه عليه. يبقى بكاء الصبي كان يظهر في أثناء الصلاة في انشغال أمه بالصلاة وانزعاجه لترك أمه له. لكن ينبغي بعد أن نفرغ من الصلاة أن يسود الهدوء، لأن النبي عليه السلام في الحديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم قال: إياكم وإياكم وهيشات الأسواق في المسجد. فنحن ما نريد أن ينقلب المسجد إلى سوق، فعلينا دائما أن نحافظ على المسجد كمحل للذكر وقراءة القرآن والصلاة. هذا باب رحمة بالنسبة أن يتعلمن دينهم، فينبغي أن تحرص كل امرأة على ألا تقلب باب الرحمة هذا إلى باب عذاب لغيرها، لأن الأمر سيؤدي إلى انقطاع الفائدة. وإدارة المسجد تحذر من أن تكرار مثل هذه الأمور قد يؤدي إلى منع النساء من حضور الدروس. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا في أمور ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني الكرام، قبل أن نبدأ في الأسئلة، إن كانت هناك أي ملاحظة تتعلق بالدرس من جهة يعني المنهج المتبع في المحاضرات، أو إن كان أسلوب الدرس مثلا صعبا، أرجو أن تنصحوني فيها إن شاء الله. هل تحب أن احنا نستمر على نفس الطريقة؟ أنت تعرف أقوال أهل العلم ودليل كل قول مع بيان القول الراجح وما إلى ذلك، الطريقة دي مرضية؟ نعم. لا لا لا، ما يعني إن كان السؤال أنا مش بس أتعلق على طريقة الدرس. نعم. بالنسبة للسرعة، تقول غط العينين على أساس الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد المآقين، والمآق هو طرف العين الذي يلي الأنف وهو مجرى الدم، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف. وحديث أشربوا أعينكم الماء موضوع، فالأحاديث مسح القدم أو غسل العظام أو إشراب الماء للعينين، الأحاديث الضعيفة نحن لا نتعرض لها. من أي باب من الأبواب بنجمع كل ما صح فيه من الحديث، والذي لا أتعرض له ولا أذكره فاعلم أنه ضعيف أو موضوع، حكم عليه أهل الفن بذلك، فهذه لا يصح فيها شيء أصلا. نكرر الحديث أكثر من مرة. حاضر إن شاء الله. تحبوا أن الكلام يكون أبطأ من هذا؟ ما احنا لسه اضطررنا من صفة الوضوء. أهل الفن، أما قول حكم عليه أهل الفن بالصحة أو بالضعف، أعني بذلك رجال الحديث خبراء الجرح والتعديل، رجال الجرح والتعديل كيحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما وأبو حاتم السجستاني، كل هؤلاء هم جهاذبة هذا الفن. ورحم الله هارون الرشيد حين أتي برجل من الزنادقة ليقتل، فقال له الرجل: أين أنتم من ألف حديث وضعف فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من ألف حديث وضعتها على نبيكم؟ فقال له هارون الرشيد: وأين هي من يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبي إسحاق الفزاري؟ يغربلونها غربلة. انت بس بالإذن انت تروح بداية، وأما ما عدا ذلك فأهل الحديث الذين قيدهم الله عز وجل لحفظ السنة والسد عنها، هؤلاء سيتولون هذا الأمر. فالمربى أهل الفن رجال الجرح والتعديل الذين كانوا يدققون جدا. يعني احنا النهارده لو كنا دخلنا في نواقض الوضوء كنت هتجد ان الامام ابا حنيفه رحمه الله واحمد بن حنبل رحمه الله عليه ذهب الى ان القيء ناقض للوضوء،
وأن الرعاف أو الدم الذي يخرج من الإنسان لا سيما إن كان كثيرا ناقض للوضوء. واعتمد في ذلك على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو خلف أو مذي فلينصرف فليتوضأ، يعني من أصابه ذلك وهو في صلاته فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. الجمهور قال أبدا، الحديث ده من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. إسماعيل بن أبي ابن عياش إن كان يروي عن الشاميين فروايته صحيحة، وإن كان يروي عن الحجازيين فروايته ضعيفة. طيب الإسناد إيه؟ حجازي ولا شامي؟ عبد الملك بن جريج حجازي، قال ابن عباس رضي الله عنهما، وبعدين بعد ابن عباس من الذي تصدى بالفجوة في مكة؟ عطاء ابن أبي رباح سيد العلماء، ثم بعد عطاء تلميذه عبد الملك بن جريج، ثم مسلم ابن خالد الزنجي، ثم الشافعي رضي الله عنهم جميعا. فالحاصل أن هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن جريج وهو حجازي، فالحديث إسناده ضعيف، لا سيما أن الحفاظ من تلاميذ ابن جريج، الحفاظ بقى من تلاميذ ابن جريج رووا هذا الحديث عن عبد الملك بن جريج عن أبيه، وأبوه من التابعين، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. شفت بقى حديث الكفار يرونه مرسلا والمرسل ضعيف، وأما الضعيف اللي هو إسماعيل بن عياش لرواية الحجازيين فوصل الإسناد، قالوا لا ما ينفعش الوصف ده، أنت ضعيف عن الحجازيين أصلا وردوا الحديث. يعني كانوا يدققون جدا. شوف هشيم، هشيم لما جاء الزهري بأحاديث، هشيم من رجال البخاري والزهري من رجال البخاري، وهشيم أدرك الزهري، لكن هشيم عن الزهري لا يمكن انك انت تقول فعل البخاري ليه؟ لأن هشيما أدرك الزهري ومعه أحاديث، فقال أرنيها، فهبت ريح أصابت هذه الأوراق قبل أن يحفظها، فضعف هشيم في الزهري، يعني هشيم ما يروح عن الزهري من حديث ضعيف من فعش لهذه الحديث لهذه القصة. في عرب ابن تيمية رحمه الله يقول لك احنا رأينا ابن تيمية في نصر وهو يقول ان الله استوى على العرش كاستواء هذا الرحيان على الكرسي، قالوا له ابدا ده انت كذاب، ده كان مين اللي روى الرواية دي؟ ابن بطوطة. قال له انت كذاب، انت دخلت مصر في وقت كذا وخرجت منها في وقت كذا، وفي هذه الفترة كان ابن تيمية سجينا في القلعة، يبقى انت كذبت الرواية اللي انت رويتها دي. شوف مدى الدقة، مدى الدقة التي كان عليها هؤلاء. فهذا هو مراد بأهل الفن. سألنا قد اقترح ان تكون بداية الدرس اسئلة للاخوة حتى يراجعوا درسا بدرس ما يحفظوه بدلا من ان تلخص المحاضرة السابقة مرة اخرى. على كل حال انا لن الخص المحاضرة السابقة مرة اخرى، واما بالنسبة للاسئلة فلعل هذا في اوقات الشتاء ان شاء الله يكون من الوقت اكثر اتساعا. اما الان انتم تعلمون ان اذان العشاء في الثامنة الا الثلث او الا ربع تقريبا، اذان المغرب فالوقت ما فيهوش بعد في عشرة الى عشرة، الوقت ليس متسعا لهذا الامر، وارجو ان اخواننا ما يسألوش من الخارج. انا معايا اسئلة هنا، انا عايز السؤال يكتب ان شاء الله. سائل يقول: سمعت عن اناس قد انكروا بعض علامات الساعة الكبرى مثل المهدي والدجال، فقابلت احدهم وقلت له لما؟ فقال: لانهما لم يذكرا في القرآن. فقلت: نعم، ولكن لهما ذكرا في السنة الصحيحة. قال لي: أنا لا أنكر ذلك، ولكن السنة قد أصابها الصحيح والضعيف، ولذا أنا لا آخذ في السنة لذلك السبب، فأريد أن تبين لنا كيف يحفظ الله السنة النبوية حتى وصلت إلينا كما حفظ القرآن، مع ذكر الدليل على ذلك. أقول: رحم الله القفال الشاشي وهو من أهل الأصول والفقه، وهم يتكلمون عن أصول الشريعة، فقال: أصول الشريعة المسموعة كتاب الله عز وجل، وأما السنة والإجماع فهما بيان الكتاب كما قال الله عز وجل تبيانا لكل شيء، لأن حجية السنة مأخوذة من القرآن وحجية الإجماع مأخوذة من القرآن ومن السنة وهكذا. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود حين قالت له امرأة: أنت الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث المعروف؟ قال: نعم. قالت: أما إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فما وجدت ما تقول من الجلدة للجلدة. فقال: يا أمة الله، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه؟ قالت: فلا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ووقف الإمام الشافعي رضي الله عنه في مكة فقال: يا أهل مكة، سلوني عما شئتم أخبركم به من كتاب الله. فقام إليه رجل كالمتعنت معه فقال: أين قتل الزنبور بالنسبة للمحرم؟ هل يجوز للمحرم أن يقتل الزنبور؟ أين هذا في كتاب الله؟ فقال الشافعي رضي الله عنه: الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر المحرم بأن يقتل الزنبور. إذا شوف القرآن أحال على حجية السنة، والسنة أحالت على أبي بكر وعمر، وقد أمر عمر بقتل الزنبور. فمن أطاع عمر في هذا الأمر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فبقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هي الأمور على هذا النحو. لكنني أقول لك، لقد ذكر الحافظ في الفتح أورد هذا السؤال بالنسبة للدجال، قال: وقد قال بعض أهل العلم: إذا كانت فتنة الدجال أكبر فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة، أكبر فتنة يتعرض لها الأرض فتنة الدجال، إذا كانت هذه الفتنة أكبر فتنة، لما لم تذكر في القرآن؟ فقال بعضهم: تحقيرا للدجال، وهذا ليس بشيء، لأن الله عز وجل ذكر يأجوج ومأجوج، وذكر فرعون وهامان، وذكر قارون وما إلى ذلك، وأبا لهب لعنة الله على الكافرين جميعا. وقال بعضهم: بل ذكره الله عز وجل في القرآن حين قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالمراد بالناس الدجال، وهذه إجابة ضرم فيها من ضعف. قال: والصواب في ذلك أنه لما كان مدار الأمر على الكتاب والسنة، لما كان مدار الأمر على الكتاب والسنة، وأن السنة هي التي تضيع، فسيضيع معها العمل بالقرآن، لأن القرآن في الكثير من أحكامه الشرعية مجملات، حتى الصلاة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم ذكر أنها عمود الدين، مباني الإسلام، الصلاة، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قياما اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. لكن كيفية الصلوات هل هي مذكورة في القرآن؟ أين ذكر فيها؟ قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتولى شرح هذا الأمر. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع، والحديث طويل، يقول جابر: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. ألا ترى أن الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألا ترى أن الصحابة فهموا منها أن أي ظلم يفقد معه الأمن والأمان في الدنيا والآخرة؟ فقال: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ مش ده ثابت للصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال لا، انما هو الظن الذي ورد في قوله عز وجل ان لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بشرك. فالصلاه هل تجد عدد ركعات الصلوات المختلفه في كتاب الله عز وجل؟ هل تجد كيفيه الصلوات وكم ركوعا يركع وكم سجودا يسجد وما الى ذلك في القران؟ يمكنك ان تقول لا، لا اجده في القران، ويمكنك ان تقول نعم اجده في القران في قوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اقيموا الصلاه يا رسول الله كيف نصلي؟ يجيب عليه الصلاه والسلام كما في حديث مالك بن الخويلد عند احمد والبخاري وصلوا كما رايتموني اصلي. كيف فرض الزكاه؟ فرض بقوله عز وجل خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من ايه؟ من اموالهم. لا شك ان العشره قروش اموال، صح ولا لا؟ العشره قروش اموال، واحد عنده حمير اموال، المال هو كل ما يتمول مما له قيمه، الحمير اموال، كل هذه الاشياء التي يملكها الخمسه قروش اموال. فهل يجب على من ملك خمسه قروش ان يخرج منها؟ يفرض ان احنا قلنا يجب، طب يخرج منها قد ايه؟ اي حاجه ربنا ما ذكرش. طيب اخرج قرشا بقي اربعه قروش، ما هذه برضه اموال يخرج منها؟ كل هذه الامور لم نبع عنها شيئا حتى بين لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الاموال الزكويه التي تجب فيها الزكاه، وفي كم تجب الزكاه، ومتى تخرج الزكاه؟ بعد حولان الحول في بعض الاموال، ولمن تؤدى هذه الزكاه؟ للاصناف الثمانيه. طب تعريف الاصناف الثمانيه، تعريف الاصناف الثمانيه راجع اي تفسير، ستجد ان الاحاله في كل ذلك على السنه المطهره. كيفيه الحج، لو كان الحج واضحا في كتاب الله عز وجل ما قال عليه الصلاه والسلام في حديث جابر الذي اخرجه مسلم لتاخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد عامي هذا، وفعلا لم يحج رحمه الله، وفعلا لم يحج صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي بعد عامي هذا صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل ان الذي يبين عن الله عز وجل هو الصادق المصدوق. فنبينا صلى الله عليه وسلم اخبر بخروج الدجال، وهذه الاخبار بلغت حد التواتر، وانت لو انصفت من نفسك لعرفت ان كل حياتك تقريبا او ان جزءا كبيرا من حياتك قائم على امر التواتر. التواتر، انت تصدق ان هناك دولة تسمى باليابان، صح ولا لا؟ ومستعد تحلف بالطلاق كان في دولة اسمها اليابان، وان اليابان دي هاري ترومان بتاع امريكا رمى قنبلة ذرية على هيروشيما وناجازاكي. هل انت رحت اليابان؟ كم واحد راح اليابان؟ ولا واحد راح اليابان، ما حدش فينا راح اليابان، لكن احنا بنقطع جزما بان هناك دولة تسمى اليابان، وان اليابان دي ضربت بالقنابل الذرية، وان رئيس امريكا الحالي اسمه بيل كلينتون، وان الراجل ده متهم بفضائح اخلاقيه وبيواجه مشكله ان هو قد ينفذ امام الكونجرس بسؤاله. كل الاخبار دي يا اخوانا اللي احنا مصدقين بيها ومعتقدينها تمام الاعتقاد، ما الذي اوجد هذا الاعتقاد في قلوبنا؟ اخبار التواتر. التواتر الكثير من الشباب الحديث السن يقطع بانه كان لهذه الدوله رئيس في الماضي اسمه جمال عبد الناصر، وان جمال عبد الناصر كدبان، وان في واحد اسمه انور السادات، وكنت اتحدث المنصه، وهو ما شافش حاجه من دي خالص، لكن بلغه باخبار التواتر التي تفيد القطع. عارف ان فلان، عارف ان محمد عبد الوهاب النطق ولا لا؟ وام كلثوم ماتت ولا لا؟ وعبد الحليم حافظ، هل انت شفت وفاتهم؟ واحد يجي يقول لك الله، طب جمال عبد الناصر بيطلعوه في التلفزيون، طب مين قال لك ان الراجل في التلفزيون ده هو جمال عبد الناصر؟ هتقول انا رحت شفت الموقف وهو معدي، مين قال لك ان اللي معدي قدامك ده صاحب الشكل ده هو جمال عبد الناصر؟ الا اخبار التواتر، فاخبار التواتر تفيد العلم القطعي. وقد تواترت الأحاديث بخروج الدجال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صدق من قال الإنسان عدو ما يجهل، وصدق الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتيهم تأويله. من راجع السنة النبوية سيجد أن هذه، أنا مستعد أعدلها في الآن بس في المكان ده، 30 صحابي رووا أحاديثا صحيحة الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال. أيوة رب الكعبة، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي، أدى أربعة، عبد الرحمن بن عوف، النواس بن سمعان، كده كان 6، أبو بكر رقم 7، حذيفة بن اليمان 8، المغيرة بن شعبة، أم شريك رضي الله تعالى. فتقول إيه؟ تراجع الأحاديث بلغت حد التواتر. أنا بقول لك أكثر من 25 صحابي رووا هذه الأحاديث، أحاديث الدجال بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعك من الأحاديث الضعيفة. مش هنحسب الضعيف، هنحسب الصحيح فقط. أنه سيخرج الدجال. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الغربة غربة السنة. مش كده؟ إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. دي رواية. والرواية الثانية الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. والرواية الثالثة الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. يبقى الغربة غربة إيه؟ غربة السنة. القرآن هو موجود. وهو موجود، ومع ذلك سمعنا لما هاجت في البلد روزا يوسف حكاية الأحاديث اللي عملوها الصحفية عن علاج الجن وما إلى ذلك. هم ينتهزون هذه الفرصة العلمانيون ويروحوا في إيه؟ في مسألة الجن نفسها. سمعنا اثنين من الشباب، واحد ماشي يقول الله، قال له ايه ده حكايه الجن؟ هو في جن ولا مفيش جن؟ الثاني قال له والله في ناس بتقول في جن وناس بتقول مفيش جن. انت شفت الاهلي عامل ايه امبارح وراحوا متاخرين في موضوع ثاني. يعني اذا هذا الرجل رغم ان القران محفوظ ذكرت الله عز وجل بحفظه، لم يكلف خاطره ان يراجع فهرس القران الكريم. لو راجع فهرس القران الكريم لوجد سوره باسم سوره الجن، بس في سورة فيها نص الجن في القرآن. فلن يكلف نفسه، هو شاب كبير 30 ولا 25 من عمره، والثاني يقول له فيها قولان، ده اللي تعودوه، ده اللي احنا تعودناه، كل حاجة لك والله فيها اختلاف، فيها قولان. واحد ناس بيقولوا في جن وناس بيقولوا ما فيش جن، انت شفت الأهل عمل امبارح وانتهت المسألة وقلت. فإذا ضياع السنة سيؤدي إلى تحول القرآن إلى مجملات. الله، هو أنت النهاردة لما سنة الختان برمت احتج علينا بايه؟ هل هي موجوده في القران؟ مش كده؟ موجوده في القران. والنبي عليه الصلاه والسلام في حديثين، حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه وحديث لا مش ام عطيه، انا اقصد حديث المقدام بن معدي كذب وحديث ابي رافع انه صلى الله عليه وسلم قال لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرتكم به أو نهيتكم عنه فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه ألا وإني أوتيت القرآن أو الكتاب ومثله معه. وفي حديث أبي رافع ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله صلوات الله وسلامه عليه. الله، لما أقول لك ممنوع تاكل لحوم الحمر، الحمير الأهلية، الحمير الإنسية، أين هذا في كتاب الله؟ في قوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو في نفس الحديث عليه الصلاة والسلام قال ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا وإني أحرم كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلاب من الصيد. صلى الله وسلامه عليه. هي حرام إلى يوم القيامة. مش عاجبك الكلام ده استحلها، استحلها زي ما أنت عايز. لكن لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شيئا فتمالأ الناس على تحليله ما حوله هذا التمال الى حلال ابدا، وسيكبهم الله عز وجل على وجوههم في النار. نسال الله سلامه العافيه. يعني مسألة ليست هزلا. فلما كانت الغربه غربه السنه، ولذلك تجد ان الحروب الطاحنه
بدأت بإيه؟
السنة. يقول لك الله البخاري ده كان بينه وبين النبي عليه السلام كم سنة؟ كم سنة كان بينه وبين النبي عليه السلام؟ مش 150 سنة؟ 200 سنة؟ 300 سنة؟ تأمن إن الأحاديث بعد 300 سنة ما تغيرتش. الله الراجل الحافظ أنت تقول لك مثلا إيه؟ قال الإمام البخاري، البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا فلان عن مش عارف مين، إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. مين قال لك الحميدي ده ثقة؟ ثقة. يعني الإنسان الحافظ ده مش ممكن يغلط؟ أيوه ممكن يغلط. الإنسان الصادق ده مش ممكن مرة يكذب؟ أيوه ممكن يكذب. صحيح، دي مسألة ندريها تماما. وما أدرك أنه لم يقع في شيء من هذه الأحاديث خطأ أو كذب. فقالوا لهم نحن نوصل لكم بأن العزل قد يكذب وأن الحافظ قد يهم، وهذا في كل الأخبار، لكن لو أخبرنا الله عز وجل أن هناك أخبار مأمون عليها من الخطأ والكذب فلا بد أن نسلم بذلك. وقد قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو الوحي يشمل الكتاب والسنة. قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم إيه؟ الكتاب والحكمة. قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة سمعت من أرضى من أهل العلم يقول والحكمة السنة. طبعا الكلام ده مش من عند الشافعي، شوف الاستدلال. قال لأن الله عز وجل قد قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيه؟ والحكمة. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله اللي هي القرآن وما عدا آيات الله. من الذي يتلو في بيوت نساء المؤمنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وهي القرآن وما خرج من لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما عدا القرآن فهو السنة، هي الحكمة، هي الحكمة. وكذلك حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة، لأن ضياع السنة يؤدي إلى تضييع القرآن حتى وإن وجدت أحرفه وكلماته تضيع المعاني، لأن المعاني من الذي بيانها لنا؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلذلك الدجال ذكر في السنة لأن منكري السنة، وقد أجمع أهل العلم على أن من أنكر حجية السنة كان كافرا بالله عز وجل. فمنكري السنة في عصرنا هذا وفيما سيأتي من العصور كانت هناك بقية هم الذين سيتبعون الدجال. من اللي بينكر السنة يا أخوانا؟ دعاة الحضارة والمدنية. والدجال اصلا جاء بالدنيا، الدجال يا اخوانا جاء بالدنيا، معه جنة ونار، معه جبال من خبز ولحم. شوف في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال والناس في رقة من الدين ونقص من الدنيا. What's that?